بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه زكاة؟ فقال: لا.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك
عن يزيد بن خصيفة.
يزيد بن خصيفة هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني المحدث الثقة العابد الناسك الزاهد، مات رحمة الله عليه بعد 300.
أنه سأل سليمان بن يسار،
سليمان بن يسار المدني الإمام التابعي أحد فقهاء المدينة السبعة، تقدمت لنا ترجمته، أخو عطاء بن يسار وعبد الملك بن يسار وعبد الرحمن بن يسار، وكانوا جميعا فقهاء محدثين رحمة الله عليهم. مات هو سنة 300، وقيل سنة 700.
أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه الزكاة؟ فقال: لا.
سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال، طبعا ومفهوم الكلام أنه له مال، وهذا المال بالغ نصابا، فهو له مال وعليه دين مثل ذلك المال، هل عليه زكاة في ذلك المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول؟ قال سليمان بن يسار: لا. وهذا تقدم لنا في المجلس الماضي أن الدين يمنع زكاة العين، هذا تكلمنا عنه في المجلس الماضي، وقلنا إن الدين يسقط زكاة العين، زكاة الدرهم والدينار، خلافا لزكاة الحرث وزكاة الماشية، هذه قلت لكم إن الدين لا يسقطها عندنا، وذكرنا خلاف الفقهاء في هذا. وهذا أيضا مفهوم منطقي، لأن المال الذي بيده دينه أولى به من زكاته، ولا لا؟ لكن هذا يشترط الفقهاء ألا يكون عنده عرض يكون في مقابلة الدين. الآن هذا إنسان عنده 10 ملايين، هذا نصاب، وعليه من الدين 10 ملايين، لولا إذا لم يكن له شيء، لا أرض، عقار، سيارة، أي شيء من المتاع الذي يمكن أن يبيعه ويؤدي به دينه، يوفي به دينه، إذا لم يكن عنده شيء فإن هذا لا يزكي، مفهوم؟ تلك 10 ملايين عنده ينبغي أن يدفعها في دينه، لكن إذا كان عنده شيء يقوم مقام دينه، عنده شيء إذا باعه يمكن أن يؤدي أن يقضي دينه، فهذا دينه لا يسقط زكاته وعليه إخراج الزكاة، واضح؟ نعم. يروى حديث، فقهاء يذكرون حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده 1000 درهم وعليه 1000 درهم فلا زكاة عليه. ولكن هذا حديث يذكره الفقهاء وليس هو في شيء من دواوين السنة، ويغني عنه ما ذكرنا. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك،
أو فإنه يزكي. طيب، هذه المسألة ما سيأتي من المسائل ها هنا دليله ذكره الإمام مالك رحمه الله في طالعة كلامه. الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أي عند أهل المدينة، فكل ما سيأتي من الأحكام من المسائل في هذه الفقرة دليله عمل أهل المدينة، ما وجده مالك معمولا به في المدينة. وأنتم تعلمون أن مالكا شيوخه هم التابعون، والتابعون أخذوا عن الصحابة، والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه.
طيب، الدين إنسان أقرض إنسانا مالا، وهذا المال الذي أقرضه بالغ النصاب. نفترض الآن، نفترض أن النصاب 5 ملايين، نفترض هذا النصاب. فلان زيد أقرض عمرا 5 ملايين، نصاب هذا ليس بنصاب، نصاب أقرضه في محرم حال الحول. هذا المال يملكه زيد، هو مال زيد هذا ولا لا؟ وهو مال بالغ نصابا حال عليه الحول، هل يزكيه أم لا يزكيه؟ قال مالك لا يزكيه حتى يقبضه، مفهوم؟ فالدين لا يزكى حتى يقبضه صاحبه. طيب، مر الحول الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر، لا يزكيه حتى يقبضه، واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنه يحتمل أنه لن يقبضه ولا، ويحتمل أن يقبض بعضه مما لم يبلغ نصابا، مفهوم؟ ويحتمل أن يموت قبل قبضه مثلا، فلا يكلف بأن يؤدي زكاة ما لم يصير إليه أو ما صار إليه غير بالغ نصابا. فهمت كلام؟ لذلك اشترطوا أنه لا يؤدي زكاته حتى يقبضه. لكن هذا الكلام خاص بصنفين من الناس، بهذه الديون التي يتداين الناس فيها بينهم: أنا أقرضتك مالا فلا أزكيه حتى أقبضه منك، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني التاجر غير المدير، لأن يعني التجار نوعان عندنا: تاجر المدير وتاجر غير مدير. التاجر المدير هو المدير، أي المدير بضاعته، يبيع ويشتري ويبيع ويشتري، لا يشترط ربحا عاليا، بأدنى الربح سيبيع، وأحيانا قد يبيع بغير ربح لإنفاد سلعته، كأصحاب البقالات والحوانيت وأصحاب الخضار وأصحاب هؤلاء الباعة، دائما عنده الرواج، إدارة البضاعة. تاجر محتكر غير مدير هو الذي لا تدور سلعته، لا يديرها كما يدير هذا. فهذا إذا باع بدين، هذا أيضا لا يؤدي زكاة ما عليه حتى يقبض دينه. أما المدير، هذا الذي يبيع ويدير، هذا ينبغي أن يقوم ديونه في كل حول ويؤدي عليها، ولا يشترط أن يقبضها. فهم الكلام؟ فكلام الإمام مالك ها هنا يتنزل على نوعين: على ما يقرض بعض الناس لبعض بشرط طبعا أن يكون بالغا نصابا، وما يبيعه التاجر المحتكر بالدين، دين المحتكر ودين الناس بعضهم بعضا. أما دين التاجر المدير فهذا ليس داخلا في هذا الكلام، صاحب بقال، صاحب كذا، صاحب هذه أصحاب إدارة المال، إدارة البضاعة. مفهوم الكلام؟ طيب، وهذا الذي قاله مالك، والذي يقول فيه الشيخ خليل رحمه الله: وإنما يزكى دين إن كان أصله عين بيده أو على تجارة وقبض، إنما يزكى هذا الدين إن كان كذا وكذا وقبض، مفهومه؟ إن لم يقبض فلا زكاة. لكن هو أيضا يتكلم عن من ذكرنا، لا يتكلم عن زكاة المدير.
الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة.
هذا الذي قلنا الآن، احنا قلنا إنه لا يزكي حتى يقبضه. طيب، مكث حولا واحدا ثم قبضه صاحبه يزكيه زكاة واحدة لحول واحد. طيب، مكث عند 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 هذا المدين، مكث عنده سنين عددا ثم قبضه بعد 5 سنوات، كم من الزكوات يخرج؟ مكث 5 أحوال. قال مالك يخرج زكاة واحدة وإن مكث عند صاحبه عند هذا المدين سنين ذوات عدد. لماذا؟ لأنه لو أوجبنا عليه الزكاة لكل سنة لفني المال ولا لا؟ هذا أنا قلت لكم أقرضته نصابا 5 ملايين ومكثت عنده هذه 5 ملايين هذا الدين لأسباب هو سيردها، لكن إلى الآن ما ردها، إلى الآن ما عنده، ولكن هو نزعم أنه لم يجحد، هذا ما جحدنا. مكثت عنده 5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، أو كلما حال، فإن كان كلما حال حول أوجبنا عليه الزكاة سيفنى المال. الزكاة لا تفني المال. لماذا؟ لأن محل الزكاة المال النامي، المال الذي ينمى يقدر صاحبه على تنميته. المال الذي لا ينمى إن سلطت عليه الزكاة في كل عام أفنته وأهلكته، لكن المال الذي ينمى إن سلطت عليه الزكاة كل سنة تفنيه؟ لا تفنيه، ولذلك محلها الأموال النامية. ولذا طيب، هذا بيان لماذا لم نجب عليه زكاة عن كل سنة، ولكن لماذا أوجب الفقهاء عليه زكاة واحدة؟ لأنه مال بالغ نصابا حال عليه الحول وهو الآن في يده يقدر على تنميته فأوجبوا عليه زكاة واحدة. مفهوم كلام؟ وهذا الذي قلت لكم أن يقول فيه خليل رحمه الله: وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقوبض عينا ولو بهبة أو إحالة كمل بنفسه وإن ولو تليف المتم أو بفائدة جمعه منكم حوله بمعدي. يعني يقول لسانات من أصله، يقول الشراح ولو مكث سنين لسانات يزكي لسانات. لكن عندنا قضية أخرى، أنت الآن عرفت هذه القضية، عرفت هذه المسألة، وأنك لا تؤدي الزكاة زكاة هذا الدين إلا بعد أن تقبضه. والحمد لله أن عندي واحد البركة، عندي قد جمعت شيئا من المال قد بلغ نصابا واقترضه مني فلان، وأنا لما عرفت هذه المسألة تركته عند فلان، لا أطالب فلانا بمالي. لماذا؟ لأني أعلم أني لن أؤدي زكاته إلا بعد قبضه، فأنا لا أطالبه به 10 سنين 15 عام لست محتاجا له، لا أطالبه به. لماذا أفعل هذا؟ فرارا من الزكاة. إذا كنت أفعل هذا فرارا من الزكاة فإنه يجب علي أن أزكيه لكل سنة. واضح؟ إذا فعلت هذا بهذه النية أني لم أطالبه بمالي الذي يقدره على أن يعطيني فرارا من الزكاة، فحينئذ يجب علي إذا أخذته أن أزكيه لكل سنة. نعم.
فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك.
الآن أنا أقرضت هذا نصابا ومكث عنده أحوالا، عندما أخذه أزكيه لسنة واحدة. مفهوم؟ طبعا أنا ما أبقيته عنده فرارا من الزكاة فلست أطالب إلا بزكاة واحدة، لكن هذا في حال لو أعطاني لو قضاني مالي كله ولا لا؟ الآن هو ما لم يقضني مالي كله، أعطاني جزءا منه، أعطاني بعضه، وذلك البعض الذي أعطانيه لا يبلغ نصابا، هل يجب عليه الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بنصاب، وشرط الزكاة النصاب. لكن هو قضاني بعض مالي، لكن أنا عندي مال آخر، وذلك المال الذي عندي قد هو بالغ نصابا وحال على أي حول، فوجبت فيه الزكاة. لما حال حول ذلك المال الذي عندي، هذا قضاني بعد ذلك المال، بعد ذلك الدين، فماذا أفعل؟ أضيف ذلك الدين الذي قضانيه إلى المال الذي عندي وأزكي الجميع. فهمت كلام؟ شوف شيخ ماذا يقول، هذه التي ذكرت لكم لعل بعضكم يحفظها. وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ولو بهبة أو إحالة كامل بنفسه، هذا الدين الذي قبض كامل بنفسه هو نصاب. أو لم، وقال وإن تلف المتم أو بفائدة، يعني لم يكمل بنفسه، هو ليس بكامل بنفسه، لكن كامل بمال مستفاد عندي، مال آخر، وهذا المال مع ذلك الدين بل جمعهما ملك وحول، اجتمعا في كونهما دار الحول عليهما، فإنه يضم هذا إلى هذا. يعني أنت الآن قد وفرت في بيتك 3 ملايين 5 ملايين وفرتها، حال الحول عليها وستؤدي زكاتها، فجاءك إنسان كنت أقرضته نصابا وجاءك بمليونين، مليونان ليس بنصاب ولا لا، لكن لما كان عندك نصاب فإنك تضيف المليونين إلى هذا الذي عندك وتخرج زكاة الجميع. واضح الكلام؟ طيب إذا لم يكن عندي أنا ذاك المال الذي عندي وأضفت إليه هذا، إذا هذا لم يكن نصابا، الذي عندي ليس بنصاب، ولكن لما أضيف إليه هذا الذي أخذته صار نصابا، ماذا أفعل؟ أزكي الجميع. لكن إذا أضيف ولم يجتمع نصاب، هل عليه زكاة؟ طيب هذا هو، لا زكاة عليه. نعم بس وضحت شيء إن شاء الله تفهموا شيء، تولي فقهاء في هذا الباب بعد. والفعل مزيان عاوتاني، هذا فعل حسن، أن إن شاء الله كنت فعل عليكم أنه توليوا هذا عند 5 مليون 8 مليون 10 مليون توليوا تؤديوا الزكاة، ها؟ لمن لا يؤديها من الحاضرين، وكثر الله سواد من يؤديها منهم. أقولوا أمين، ما قلتش فلوس. تفضل أسيد.
قال الإمام مالك رحمه الله: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه فيه.
طيب، فإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى، لم يكن له ناض، الناض هو الصامت، والدرهم والدينار هذا هو الناض، هو الناض هو المال الذي هو درهم ودينار، ذهب وفضة، العين يسمى ناضا، غيره من أنواع المال هذا لا يسمى ناضا. وهذه لغة أهل الحجاز، يسمون هذه الأموال الصامتة يسمونها ناضا، نضا وناضا. وبعضهم يقول لا يسمى ناضا إلا إذا صار عينا بعد أن كان متاعا، كانت سيارة ليست بناض، لما بعتها وصارت دراهم صار ناضا. طيب، يقول الإمام مالك رحمه الله: إذا لم يكن عنده ناض، ليس عنده عين درهم ولا دينار إلا ما اقتضى، وكان ما اقتضى من ذلك لا يبلغ نصابا، ما حكمه؟ ليس عنده ناض، ما عنده دراهم ولا دنانير، واقتضى شيئا من الدين وذلك المبلغ الذي اقتضاه لا يبلغ نصابا، عليه زكاة؟ لا زكاة عليه، ما عنده ناض يضيف إليه ذلك الذي اقتضاه. احنا ذكرنا هذا الشيء. نعم، أعيد عبارة:
وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه،
وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، ذلك الذي اقتضى هو الدرهم والدنانير اللي عنده، ما عنده شيء آخر من الدرهم والدنانير. زين،
وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة.
كان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، لماذا؟ لأنه ليس بنصاب، ليس عنده درهم ولا دينار في البيت، والذي اقتضاه من الدين لا لا ليس فيه زكاة لأنه ليس بالغا نصابا، فما الحكم؟ زين،
فلا زكاة عليه فيه.
هذا هو، فلا زكاة عليه فيه لأنه ما عنده نصاب. زين سيدي،
ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى.
القضية لم تنتهي هنا. الآن أنا ما عندي شيء من المال من الناض إلا ما أقرضته، وأنا أقرضته نصابا. لنلخص، أقرضته نصابا، مكث عنده حولا واحدا ثم رده إلي، فإني أزكيه لأني قبضته. مكث عنده حولا ولم يرده إلي، هل أزكيه؟ لا. لماذا؟ لأن شرط الزكاة أن أقبض الدين. طيب، مكث عنده خمسة أحوال وأخذته في يدي، كم أزكيه؟ حولا واحدا. طيب، مكث عنده خمسة أحوال ولكني تركته عنده فرارا من الدين، كم أزكي عندما أقبضه؟ أزكي كل سنة خمسة أحوال. ممتاز. طيب، هذه كلها لو رد علي مالي كله، لكن هو الآن لا يستطيع أن يرد الدين كله، رد علي نصفه، هذا النصف لا يبلغ نصابا، حال حول ورد علي النصف، ما الذي أصنع؟ أنظر إذا كان عندي مال غيره إما بالغا نصابا وإما بهذا الذي أعطانيه يجتمع نصاب فإني أؤدي الزكاة، لكن إذا لم يكن عندي مال أصلا إلا هذا هل علي زكاة؟ لا زكاة علي. لكن الآن جيد، احنا الحمد لله فهمنا هذا الشيء، لكن هذا القضية لا تنتهي هنا. قال مالك: لكن ليحفظ عدد ما اقتضى من ذلك، لأن أنا أقرضته نصابا، أقرضته 5 ملايين، الآن هو رد علي 2 مليون، أنا لا أزكي وإن حال الحول لأنه ليس بنصاب، لكني أذكر أحفظه عدد ما ما ما, ما اقتضيت. لماذا أحفظه؟ قل لنا سيدي لماذا.
ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة.
لهذا أحفظ. رد علي 2 مليون، أخذت 2 مليون، لا زكاة علي. بعد 5 سنوات رد علي الباقي، رد علي 3 ملايين، أنا حفظت ما اقتضيت أولا من الدين، أضيف إليه هذا بلغ النصاب فأزكي. مفهوم الكلام؟ فلماذا قال مالك لكن ليحفظ عدد ما اقتضى؟ لأنه لابد أن يعني قد يرد إليه الآخر، قد يقضيه الدين، فإذا قضاه الدين فإنه يجب عليه متى ما تم النصاب أن يؤدي زكاة ذلك المال. مفهوم الكلام؟ طيب، لنلخص، أنا أقرضته 5 ملايين، مرت أحوال، رد علي نصفها، علي الزكاة؟ لا زكاة علي لأنه لم يبلغ نصابا. وضعت ذلك المال في بيتي، وبعد سنين مثلا رد علي البقية، اجتمع النصاب فيجب علي الزكاة. كم من الزكوات؟ زكاة واحدة، يجب علي زكاة واحدة. لكن هناك قضية أخرى، أنا لما رد علي النصف الأول من المال من الدين لم أخبئه، لم أوفره، استهلكته، وبعد سنين رد علي البقية، ماذا علي؟ علي الزكاة. مفهوم؟ علي الزكاة. وإن هلك ذلك الذي، وإن استهلكت ذاك الذي أعطانيه أولا. مفهوم الكلام؟ لأنه مال هذا بالغ نصابا، هو تجب فيه الزكاة، أحواله تجب فيه الزكاة. فهمت الكلام؟ فلما أعطاني بعضه سواء أبقيته عندي أم استهلكته فإنه تجب عليه الزكاة. وهذا الذي يقول فيه الشيخ خليل رحمه الله: ولو تلف المتم، أعطاني شيئا فتلف ثم جاء هذا المتم، المتم الذي يتم المتم، المتم الأول، قال خليل: ولو تلف المتم فإنه يؤدي الزكاة. واضح الكلام؟ نعم زيد يا سيدي.
ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى.
ليحفظ عدد ما اقتضى. زيد يا سيدي.
فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة.
فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة. ايش عليه؟ فعليه الزكاة. زيد.
مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة.
عليه فيه الزكاة. زيد.
إن كان قد استهلك ما قد اقتضى أولا أو لم يستهلكه.
هذا الذي قلنا. لا سواء استهلك ذلك الذي اقتضاه أولا. اقتضاه إيه؟ أخذه. سواء استهلك ذلك الذي اقتضاه أولا أو لم يستهلكه فإن الزكاة تجب لما بلغ ذلك الذي أخذه اقتضاه نصابا. واضح كلا؟ طيب زيد سيدي.
فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه.
إيه صافي زيد.
فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيه الزكاة.
هذا هو. فإن بلغ ما اقتضى 20 دينارا ذهبا أو 200 درهم فضة فعليه الزكاة، لأن هذا هو النصاب. ممتاز زيد سيدي.
ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحسب ذلك.
الآن أنا هذا الإنسان هذا أقرضته مثلا 6 ملايين، النصاب دائما نفترض أنه 5، أقرضته 6 ملايين، مر ما كفت عنده أحوالا فقضاني 2 مليون أزكيه. لماذا؟ لا لم يبلغ نصابا، لكني أحفظ عدد ما أخذت. أخذت 2 مليون أحفظ هذا العدد، لا لست مجبرا على حفظ ذلك المال، إن شئت استهلكته وإن شئت أبقيته. طيب حفظت 2 مليون آية، بعد مدة أيضا أعطاني قضاني 3 ملايين، تم النصاب، تم وجبت الزكاة، كم من الزكوات؟ 1، قضيت زكيت المال، ولكن هذا ما زال لي عنده 1 مليون. هو من هذا 1 مليون بعد مدة أعطاني 500,000، ماذا علي؟ عندما يكمل النصاب، الآن كمل النصاب ولا لا؟ عندما يكمل النصاب وأخرج زكاته بعد ذلك ما أخذت منه من قليل أو كثير فإني أخرج زكاته. ما زلت عنده 1 مليون، أعطاني 1000 درهم أخرج زكاتها، أعطاني 100 درهم أخرج زكاتها، أعطاني 10 دراهم أخرج زكاتها. كلما أعطاني شيئا من ذلك الدين الباقي عنده فإني أخرج زكاته قليلا كان أو كثيرا. بعد اكتمال النصاب لا أنظر إلى النصاب لأن كله مال واحد. فهمتوا الكلام؟ فما يجيء بعده فإنه يجيء على نصاب، ولو درهم أعطني درهم أخرج زكاته. واضح الكلام؟ هذا معنى قول مالك أعيد الله يرضى عليك.
ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحسب ذلك.
أيوة ما اقتضى بعد ذلك، بعد ماذا؟ بعد ما تم النصاب 20 دينارا أو 100 درهم، بعد ما تم النصاب ما اقتضى من دينه ذاك ما اقتضاه فإنه يخرج زكاته حين اقتضائه كان قليلا أو كان كثيرا، بالغا ما بلغ في القلة فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته. واضح كده؟ ممتاز. نعم تفضل يا سيدي.
قال الإمام مالك رحمه الله: والدليل على أن الدين
للقضية اللي هو تاجر محتكر فهمها، وأكثر الحاضرين أظنهم ليسوا بتجار ولا محتكرين، لكن قد يحصل أن أحدنا يقرض أخاه، يقرض زوج أخته، يقرض صديقة مالا فيه قد بلغ نصابا، وذاك هو لا يجحده لكن ربما يتعسر عليه رد المبلغ كله، فيقول له أنا سأرد لك مثلا، انتظر علي 2 أو 3 سنوات ثم سأرد لك كل شهر مثلا 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم، أنت توافق. كل ما يرد لك إذا لم يبلغ النصاب فلا بد أن تحفظه، حتى يجتمع النصاب. إذا اجتمع النصاب زكيت زكاة واحدة، وبعد ذلك هو مازال كل شهر يعطيك 1000 درهم، كل شهر تزكي حينئذ. واضح الكلام؟ هذه أمور مهمة، هذه الزكاة من أركان الإسلام، فينبغي تعلم فقهها، لأن كثير من الناس يظن أنه هو وما عنده مسكين فلوس، ليس بتاجير ما عنده، لكن أحيانا قد تقع في بعض الأحوال التي تحتاج أن تعرف فيها هذه الأحكام. والزكاة هذه هذا أمر لا يتساهل فيه، وقد تساهل فيه الناس. وأنا أحدثتكم مرارا عما رأيت من تساهل من يخرج الزكاة، أنا لا أحدثكم عن من يمتنع من إخراجها، هذا ويل له ثم ويل له ثم ويل له من ربه، إذا مكث على امتناعه حتى يلقى ربه، هذا ويل له. كيف يصنع؟ كيف يصنع؟ ويأتي ربه وهو مانع زكاة ما آتاه من الخير. لكن أنا أتكلم عن من يزكي وهو يتساهل في إخراجها، وهو يتساهل في معرفة حكم الله في ماله، في الحرث، في الماشية، في المال، في العقار، في التجارة، في التوب، ويقارن نفسه بمن لا يزكي، يظن أن مقارنته نفسه بمن لا يزكي رافعة عنه المؤاخذة. لا راه انت تهضر معايا وهذاك ما تيزكيش وهذاك ما تيزكيش، وراه حتى انت ما تزكيش مزيان، واش انت كرام؟ زيد سيدي.
قال الإمام مالك رحمه الله: والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه، ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره.
الآن الإمام مالك رحمه الله قلت لكم هو ذكر لنا ابتداء أدلة هذا الكلام، وهو عمل أهل المدينة، لأنه قال الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، هذا ليس مذهبا لمالك، هذا مذهب لعلماء المدينة كلهم، لا يختلفون فيه أن الأمر في كذا وكذا وكذا في مسائل زكاة الدين هو على ما وصفه الإمام مالك رحمه الله هنا. لكن هو يزيدك بيانا في تعليله تعليلا منطقيا تعليلا قياسيا، يقول لك الدليل على ما ذكرت لك، وأن الدين يبقى عند من هو عنده سنين عددا ثم لا يخرج إلا زكاة واحدة، هو أن العرض البضاعة هذا العرض البضاعة تبقى عند التاجر سنين عددا ثم يبيعها، فلا تجب عليه إلا زكاة واحدة. أي تاجر هذا؟ التاجر المحتكر. المدير قلنا إنه يقوم بضاعة سلع عنده، يقوم ما عنده في المخزن، يقوم ما عنده من المال في المصرف، في البنك، في البيت، يقوم ديونه التي عند الناس ويخرج عن كل ذلك، هذا المدير، لا كلام لنا معه. الإمام مالك رحمه الله يتكلم عن المحتكر الآن، يقول لك هذا المحتكر إذا مكثت عنده السلعة سنين لم يبيعها ثم باعها فإنه يخرج زكاة سنة واحدة، مفهوم؟ فكما أن هذا العرض الذي مكث سنين وبيع لم تلزم فيه إلا زكاة واحدة، فكذلك الدين الذي بقي سنين ثم اقتضاه صاحبه لم تلزمه إلا زكاة واحدة. لماذا؟ ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما هو عدم القدرة على التنمية، فهما شيئان عند مالك نظيران، فقاس أحدهما على الآخر. وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة في الحقيقة من أفراد المالكية، التفريق بين التاجرين، بين التاجرين المدير وتاجر المحتكر، الجمهور لا يفرقون في التاجر، مدير محتكر دارت تجارته كسدت، يرون أنه يقوم كل ما عنده ويخرج زكاته بعد الحول، وهذه قلت لكم من أفراده.
قال الإمام مالك رحمه الله: والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة.
الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا تكون فيه إلا زكاة واحدة. قلنا زيد الدليل على هذا
أن العروض تكون عند الرجل.
العروض السلع بضائع. زيد
أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما.
تكون عند الرجل أي عند التاجر المحتكر للتجارة أعواما، ثم
يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة.
هذا هو. لماذا؟ ولأنه لا يقدر على تنميتها، فلو سلطنا عليها الزكاة كل سنة لا أفنتها. زيد سيدي.
وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه.
ممتاز. الإمام مالك يقول لك، يقول لك الآن هذا التاجر الذي مكث الآن عنده هذا العرض سنين لا يباع، زكاة كل شيء منه لا تكون زكاة شيء من شيء. أنا عندي البقر لا أخرجه في زكاتها الغنم، مفهوم؟ عندي إبي، عندي 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 عروض تجارة، هذه عندي ثوب أبيع الأثواب، لا أخرج زكاتها من 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 من, من شيء آخر. فزكاة كل مال تخرج منه. وأنت الآن إذا طالبت هذا المدير هذا المحتكر أن يخرج الزكاة فسيخرج زكاة هذا من غيره، وكذلك المدين. أنا تحتاج، أنا عندي 5 ملايين عند هذا، لو طالبتني بإخراج زكاة هذا الدين سأخرجها من غير هذا المال ولا لا؟ وإنما زكاة كل شيء منه لا من غيره. فهمت الكلام؟ هذا هو. زيد سيدي.
وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه.
أيوة، لا يجب عليه أن يخرج زكاة مال من مال سواه. زين؟
وإنما يخرج زكاة كل شيء منه.
هذا هو. زكاة كل شيء تخرج منه. عندك عروض تجارة تخرج منها لا من غيرها، عندك دين زكاته تخرج منه لا من غيره. كما أن عندك إذا كانت عندك غنم فإن الزكاة زكاتها تخرج منها لا من غيرها. وهذه القاعدة أن زكاة كل شيء منه هي قاعدة مضطردة إلا فيما استثناه الشرع، إلا ما جاءت الشريعة تبين أن هذا زكاة هذا تخرج من غيره. مثلا أخبر صلى الله عليه وسلم أن زكاة 5 من الإبل شاة، فهذه زكاة من غير نوع المال، لكن هذا استثناء من الشرع نفسه. يجوز إخراج الفضة عن الذهب، يجوز إخراج الذهب عن الفضة، مفهوم؟ هذه استثناءات جاءت بها الشريعة، لكن إذا استثنيت هذه الاستثناءات فإن القاعدة تبقى أن كل مال إنما زكاته تكون منه لا من غيره. ما معنى هذا الكلام؟ خلاصته أن هذا الدين الذي عندك وحال الحول لو طالبتني بإخراج زكاته قبل قبضه للزم ذلك أن أخرج زكاة هذا المال من غيره. فهذه مخالفة للقاعدة القاضية بأن زكاة كل مال تكون منه لا من غيره. واضح هذا الكلام؟
وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره.
ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين.
شو أنا أعلم أن هذه الأمور والتفاصيل والفروع إذا كان هذه يعني استقبال الناس لها مختلف، ولكن كثير من ربما بعض الناس يتجر من كثرة التفريع، من كثرة التفصيل، والدي على كذا وكذا وهذه وأن وهذا يقاس على هذا، سافدي التعقيد في هذا الشيء. هذا اللي تفهموا أن هذا الفقه علم. كأن الناس في هذه الأزمنة المتأخرة صارت تستسهل الفقه استسهالا أدى إلى يعني قريب من احتقاره، واحتقاره أدى إلى احتقار حملته. فإذا قلت لأحدهم، سألك أحدهم ماذا تدرس، قلت له أنا أدرس الرياضيات النوعية، واحد يقول الآخر ما تدرس، أنا أدرس الفيزياء الكمية. ما شاء الله ما شاء الله. وقلت إيه أدرس الفقه، ابن عاشير هذا قولنا في عن الإسلام الرفيع. تفهموا أن هذا الفقه صناعة، وأن الناس لماذا كان لا يأتيه إلا ذو الفهوم الحادة والأبصار النافذة. لكن نحن في زمن المشكلة هي المشكلة فقه، كل شيء فقه، هذه أحلال، هذه أحرام، هذه يجوز، سيسير يجوز باش عفسي أسيدي يجوز، واشنو فيها من عيب، واشنو من ضرر دار، واش تعدى على شي واحد، واش الفقه في غير تعدى على شي واحد، يعني لما تعديتي على شي واحد كل شيء حلال والفقه هو هذا. وهذا شوف يقول مالك، هذا الإمام مالك ويقول لك كذا والدليل عليه هذا ويعطيك التفاصيل، ولكن اللي يحفظ على ما أخذه لكن اقتضى وهذا ما اقتضى وهذا عنده من النار، لأنه هذا كله في كل كلمة تحتها تفاصيل. طيب إذا كان عنده من النار وإذا لم يكن من النار، تنقول لكم وهذا شيء عاد على سبيل الاختصار، أما التطويل رأى الإمام الشيخ خليل رحمه الله يقول لك وإنما يزكى دينون إن كان أصله عينا بيدي، يلزم مين؟ إن لم يكن أصله عينا لا يزكى، إن كان أصله عينا ليس بيدي لا يزكى، أو عرض تجارة إن لم يكن عرض تجارة وكان عرض قنية لا يزكى. يقول لك ولو وقبض عينا، يعني وإن لم يقبض عينا لا يزكى، وقبض عينا ولو بهبة، يعني هناك القبض الحسي والحقيقي وهناك القبض الحكمي، ولو بهبة أو إحالة، تفاصيل كثيرة. ويقول ليش تقرأ الفقه؟ عشان زيد سيدي زيد، أعطينا من هذا الشيء الله يرضى عليك.
قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل،
أنا لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي من زاهدين في الفقه مزهدين فيه، وهو مع هذا هذه الحدة في الأفهام. أنا ذكرت لكم بن غازي المكناسي: يا أبا عمير ما فعل النغير يستنبط من هكذا 90 مسألة. العجب العجاب. أنا قلت لكم وكنت أدرس هنا صحيح مسلم بشرح الأبي، يجيئك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. سطر يشرحه في 5-6 صفحات، 6 صفحات، أش ممكن يقول؟ ولكن عندما تقرأ ما شاء الله. ويقول لك وإذا كان كذا في الجواب هو كذا، وإذا كان هذا في الجواب هو كذا. هذه أنا دائما أمثل بها لمن، أنا أعلم أن كثيرا منكم ومن غيركم درس هذه البرمجة، أنا درستها في زمن مضى قديم. هذا الشيء الأبي والسنوسي وجالس يبرمج، إذا كان وإذا هذه مثل عندها، هذه يعرفها القضية أصحاب البرمجة، if not هي إذا بالإنجليزية، هي إذا، هذيك if not هي إذا لا، يعني إذا لم يكن كذا وكذا، ويبقى هذاك صاحب البرمجة عليك ب if حتى ينتهي، يقولك end if، انتهت if، انتهيت انت انتهيت، ولكن قد يجيء من هو بعدك أنفذ منك نظرا ويزيد إفات خرين. هذا هو الفقه. وإذا كان كذا، من وجد متاعه عند رجل بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. طيب يعني أشياء عجيبة جدا 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 عجيبة. زيد سيدي زيد.
قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من النعض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من نعض تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه، حتى يكون عنده من النعض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكيه.
طيب هذا لا لطوله سنتركه إن شاء الله إلى المجلس القادم، لكن شوف هذا الكتاب موطأ الإمام مالك كان يقرأه عليه الناس، لا يقرأون الأحاديث فقط، يقرأون حتى هذا الكلام، ولا لا هذا الكلام الذي يقرأه أخوكم الآن كانوا يقرأونه، ومن يجيء ليقرأه؟ هل يقرأه فقط طلبة العلم والأئمة؟ طبعا عندما نقول طلبة العلم الذين كانوا يجلسون إلى مالك، كثير منهم هم شيوخ البخاري ومسلم، عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن يوسف التنيسي، كثير من عبد الله بن وهب المصري، شيوخ البخاري ومسلم كانوا يقرأ، لكن كان يجيء أيضا غير هؤلاء يقرؤون الموطأ لتروا إقبال الناس على هذا الكلام. هارون الرشيد يجي يقرا، هارون الرشيد مثالي، هارون الرشيد لهذا الشيء، وعلاش لي مثالي؟ شراه الموطأ هذا وهو غسيق وقال وسألت مالكا عن كذا وهذا، والرجل الناض ويكون عنده ما يكون عنده ايه، لتروا كيف كان اقبال الناس على هذا، على التعلم، على التفقه، ولماذا يتفقهون؟ لانهم يريدون ان يعبدوا ربهم على بصيره. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.